بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. قال رحمه الله: قوله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، أن يفتح قلبه وينوره حتى يقبل الإسلام، أن يجعل صدره منشرحا قابلا للإسلام منفتحا له مطمئن، يجعله يطمئن بالإيمان والإسلام. ولما نزلت هذه الآية سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرح الصدر، فقال: نور يقذفه الله في قلب المؤمن فينشرح له وينفسح. قيل: فهل لذلك أمارة؟ قال: نعم، الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزول الموت. وهذا الحديث شديد الضعف، جاء عن جماعة من الصحابة وله عدة طرق يطول ذكرها تفصيلها لمن أراد مراجعتها في السلسلة الضعيفة للإمام الألباني رحمه الله برقم 65 و900. قوله تعالى: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا. قرأ ابن كثير ضيقا بالتخفيف ها هنا وفي الفرقان، والباقون بالتشديد، وهما لغتان مثل هين وهين ولين ولين. حرج قرأ أهل المدينة وأبو بكر بكسر الراء حريجا، والباقون بفتحها، وهما لغتان مثل الدنف والدنف. وقال سيبويه: الحرج بالفتح المصدر كالطلب، ومعناه ذا حرج، وبالكسر الاسم وهو أشد الضيق، يعني يجعل قلبه ضيقا حتى لا يدخله الإيمان. وقال الكلبي: ليس للخير فيه منفذ. قال ابن عباس: إذا سمع ذكر الله اشمأز قلبه، وإذا ذكر شيء من عبادة الأصنام ارتاح إلى ذلك. وقرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه الآية فسأل أعرابيا من كنانة: ما الحرجة فيكم؟ قال: الحرجة فينا الشجرة تكون بين الأشجار، التي لا تصل إليها راعية ولا وحشية ولا شيء. فقال عمر رضي الله عنه: كذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء من الخير. وأثر عمر هذا سنده ضعيف، خرجه الطبري من طريق عبد الله بن عامر عن أبي الصلت الثقفي عن عمر. وأبو الصلت الثقفي مجهول، تفرد في الرواية عنه عبد الله بن عامر اليمامي. ولكن هذا هو معنى الآية، وهذا تمثيل بليغ إذا صح هذا الأثر، أن الحرقة هي الشجرة التي تكون في وسط الأشجار لا يصل إليها أحد. كذلك قلب الكافر وقلب المنافق ضيق عن الخير، لا يصل إلى الخير. فمعنى الحرج إذن الضيق، يجعل صدره ضيقا حرجا، ضيقا شديد الضيق، لا يصل إلى الخير ولا ينفذ إليه. ليس للخير فيه منفذ ولا مدخل، كأنما يصعد في السماء. قرأ ابن كثير يصعد بالتخفيف وسكون الصاد، وقرأ أبو بكر عن عاصم يصاعد بالألف أي يتصاعد، وقرأ الآخرون يصعد بتشديد الصاد والعين أي يتصعد، يعني يشق عليه الإيمان كما يشق عليه صعود السماء. وأصل الصعود المشقة، ومنه قوله تعالى سأرهقه صعودا أي عقبة شاقة، وصعود إلى السماء غير ممكن، لا يمكن أن يصعد في السماء. فكذلك الإيمان لا يصل إلى صدره، ولا يمكن أن يؤمن، لا يمكن أن يدخل في الإيمان، كما أنه لا يمكن أن يصعد إلى السماء. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. قال ابن عباس: الرجس هو الشيطان، أي يسلط عليه، أي يسلط عليه. هل هذا التفسير الرجس بالشيطان؟ يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، أي يجعل عليهم الشيطان، بمعنى يسلطه عليهم في إغوائهم وإضلالهم وعدم اهتدائهم. وقال الكلبي هو المأثم، وقال مجاهد الرجس ما لا خير فيه، وقال عطاء الرجس العذاب مثل الرجز، وقيل هو النجس. روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس. والشاهد منه تفسير الرجس بالنجس، الرجس النجس، وصفه بهذه الصفة. وهذا الحديث ضعيف، جاء عن جماعة من الصحابة كلها شديدة الضعف، جاء عن أبي أمامة أخرجه ابن ماجه، وهو من طريق عبيد الله بن زحر عن أبي أو عن علي بن يزيد الألهاني عن القاسم عن أبي أمامة. وهذا الإسناد شديد الضعف، الألهاني متروك، بل قد قال ابن حبان مقالته المشهورة: قال إذا اجتمع في إسناد عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد الألهاني فهو مما عملته أيديهم. أي موضوع إذن حديث أبي أمامة شري الطائف. جاء الحديث أيضا عن أنس أخرجه الطبراني وابن السني في عمل اليوم والليلة من طريق إسماعيل ابن مسلم المكي عن الحسن وقتادة عن أنس وإسماعيل ضعيف وقد خولف في هذا الحديث خالفه هشام ابن حسان فروى عن الحسن مرسلا أخرجه أبو داود في كتاب المراسي. وأيضا جاء الحديث عن ابن عمر وهو شديد الضعف أيضا أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة وفي إسناده حبان ابن علي العنزي ضعيف يرويه عن إسماعيل بن رافع وهو أيضا ضعيف بل شديد الضعف فالحديث هذا لا يصح. والمعروف في الصحيحين أنه كان إذا دخل الخلاء يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال وهو استشهد به على أن الرجس هو النجس. وقال الزجاج الرجس اللعنة في الدنيا اللعنة في الدنيا والعذاب في الآخرة كلها معاني متقاربة التي ذكرت سواء من قال هو الشيطان وقال من قال هو المأثم ومن قال هو اللعنة في الدنيا والعذاب في الآخرة يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون يسلط عليهم الشيطان يجعل عليهم الآثام يجعل عليهم اللعنة. قوله تعالى وهذا صراط ربك مستقيما أي هذا الذي بينا وقيل هذا الذي أنت عليه يا محمد طريق ربك ودينه الذي ارتضاه لنفسه أي أضافه إليه مستقيما لا عوج فيه وهو الإسلام قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم يعني الجنة. قال أكثر المفسرين السلام هو الله وداره الجنة وقيل السلام هو السلامة أي لهم دار السلامة من الآفات وهي الجنة وسميت دار السلام لأن كل من دخلها سلم من البلايا والرزايا. وقيل سميت بذلك لأن جميع حالاتها مقرونة بالسلام فقال في الابتداء ادخلوها بسلام آمنين والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. وقال لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وقال وتحيتهم فيها سلام سلام قولا من رب الرحيم. إذن هذه أقوال ثلاث أقوال في معنى هذه الإضافة دار السلام. فقيل إن السلام هنا هو الله تعالى المراد به اسم الله تعالى فمعنى لهم دار السلام أي دار الله تعالى. أضاف الله تعالى الجنة لنفسه لأنه هو مالكها وخالقها. والقول الثاني أن السلام هنا مصدر بمعنى السلامة من الآفات والنقائص فمعنى دار السلام أي الدار السالمة من كل نقص وعيب وآفة والقول الثالث أن السلام هنا هو التحية، اسم التحية، فمعنى دار السلام أي دار هذه التحية المعروفة التي هي السلام، لأن كل ما فيها سلام، وفي الحقيقة أن كل هذه المعاني صحيحة. وإن كان الذي هو ظاهر في سياق الآية أن المراد المعنى الثاني أي دار السلامة من كل آفة ونقص، فهو في سياق مدحها والثناء عليها، لهم دار السلام عند ربهم، وهم يعلمون أنها هي دار الله وهو مالكها. ففي الإضافة إلى قوله دار السلام أي إلى الله تعالى ليس فيه كبير معنى يذكر لهم. وهكذا القول بأن دار التحية أيضا ليس بقوي، فالله تعالى يمدح الجنة ويثني عليها بالسلام كما في آيات لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، كل ما فيها سلام، فليس فيها نقص وليس فيها عيب، ليس فيها مرض ولا تعب ولا أذية ولا بلاء، سالمة من كل ذلك. فهذا معنى دار السلام. والمعاني الأخرى أيضا لها وجه، فيقال هي دار السلام أي دار السلامة من كل نقص وعيب، وهي أيضا دار الله تعالى هو مالكها وخالقها، وهي أيضا دار تشاع فيها هذه التحية، تحية السلام. وهو وليهم بما كانوا يعملون. قال الحسين ابن الفضل: يتولاهم في الدنيا بالتوفيق وفي الآخرة بالجزاء. قوله فمن يرد الله أن يهديه، في هذه الآية فوائد، فمن فوائدها أن من علامة هداية العبد أن يكون صدره منشرحا للإسلام، واسعا لأموره وتعاليمه، قابلا لها، مطمئنا بها، يجد في نفسه انشراحا لأمور الإسلام وتعاليمه وأحكامه، يجد لفعلها نشاطا، انشرح لها، كما قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، جعل له زينة تكون النفوس به منشرحة، هذا علامة الهداية. أيضا في هذه الآية أن علامة الإضلال أن يكون القلب والصدر ضيقا عن قبول الخير، لا تجده يقبل الخير، يعرض عليه الخير ويذكر به ويزين له ويحث عليه فلا يقبله، ولا يجد في نفسه مساغا ولا مدخلا. هذا والعياذ بالله علامة أن الله أراد أن يضله. فإذا كانت النفس منشرحة لأمر الله وتعاليم الإسلام فهذا علامة الهداية، وإذا كانت ضيقة لا تقبل ذلك فهذا علامة الضلال. أيضا في هذه الآيات إثبات الإرادة لله تعالى، وقوله من يرد الله أن يهديه شامل للإرادة الشرعية أي يريد منه ذلك شرعا، وشامل للإرادة الكونية أي يوجد منه ذلك يشرح صدره للإسلام. قوله من يرد أن يضله أي بالإرادة الكونية، أيضا في هذه الآية أن كل شيء واقع بإرادة الله، فالهداية والضلال كله بإرادة الله، وهذه الآية رد على المعتزلة القدرية الذين ينفون أن يكون فعل العبد بإرادة الله تعالى، وهم ينفون كل أفعال العبد خيرها وشرها أن تكون بإرادة الله، لا يقتصرون على الشر أو الضلال، بل يقولون كل فعل العبد ليس بإرادة الله. والعبد هو الذي يخلق فعله، وهذه الآية رد عليهم. أيضا في هذه الآية أن الصعود إلى السماء غير ممكن، ولا يمكن أحد أن يصل إلى السماء أو يصعد إلى السماء مهما بلغت قوته وعلمه وإحداثياته، لا يصل إلى السماء. فإن الله تعالى جعل هذا كمثال للشيء الممتنع، فوصول الإيمان إلى من أراد الله أن يضله ويجعل صدره ضيقا لا يمكن أن يصل، ومثل الله تعالى به الصعود إلى السماء أي لا يمكن أن يحصل ذلك. بقي الصعود إلى بعض الكواكب أو المواضع كما يدعي من يدعيه، هذا ليس صعودا إلى السماء، كل هذه الكواكب هي بين السماء والأرض، وأما السماء فلن يصعد إليها أحد. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان من الله تعالى، لسلطكم الله على ذلك وأعطاكم سلطانا، وإلا فلا يمكن أن تنفذوا. ثم لما ذكر حال هؤلاء وأنه يجعل على قلوبهم الرجس الذين لا يؤمنون، ذكر حال المهتدين إلى الصراط المستقيم، قال وهذا صراط ربك مستقيما. إذن فالصراط المستقيم والطريق المستقيم هو طريق الله تعالى، أضافه الله تعالى إلى نفسه، فالذي يسلك الصراط المستقيم هو سالك في طريق الله، الطريق الذي أضافه الله إلى نفسه والطريق الذي يوصله إلى الله تعالى. أيضا في هذه الآيات أن الجنة دار السلام من كل نقص وعيب، فليس فيها أي نقص، سالمة من كل ذلك. أيضا في هذه الآيات أن العمل سبب في دخول الجنة، فالله أخبر أن لهم دار السلام وأنه وليهم بأعمالهم بما كانوا يعملون، فقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، أي العوض، عوضا، لن تكون الجنة عوضا عن العمل مهما كان، ولكنها سبب في دخول الجنة. أخون يقول في المعجم الوسيط معنى الحرج هي الغيظة، الغيظة هي الموضع الذي فيه أشجار كثير، هي الغيظة الملتفة لا يقدر أحد أن ينفذ إليها، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.